أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة ثلاثة: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا واستحق الأجرة المسماة، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه، فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيطين بلا أجرتين ومخيطا مع الأجرة، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال. هذه المسألة بمناسبة البحث عن الضمان، ضمان القيمي وضمان العين الراجعة للمستأجر بيد الأجير بالإتلاف أو بالتلف إذا كان هناك شرط الضمان، تعرض إلى هذه المسألة، وهي أنه لو أتلف الثوب المخيط هل يكون حينئذ ضامنا لقيمته للمستأجر وهو مخيطون، أو يكون ضامنا لقيمته وهو قماشون غير مخيطين، وهذا الأمر الإجارة تنفسخ، لا تكون الأجرة مستحقة أجرة المسمات. هذه مناسبة التعرض لهذه المسألة، لأنه في المسائل السابقة تعرض لمسألة شرط الضمان، صحة اشتراط الضمان من قبل المستأجر على الأجير في العين التي تكون بيده. ونكتة هذه المسألة أو ملاكها ملاكها أنه هل يكون الحكم فيها بالضمان للعين المخيطة الثوب المخيط، أو يكون الضمان فيها للثوب غير مخيطين مع انفساخ الإجارة، أو التخيير تخيير المستأجر بين الأمرين، مربوط بنكتة تقدمت مفصلا في المسألة الخامسة عشرة من الفصل السابق. هناك في تلك المسألة تعرض بالمناسبة المصنف بمناسبة أخرى إلى نكتة كلية، هي أنه في باب الإجارة على الأعمال، العمل الذي يستأجر عليه الأجير على قسمين: تارة لا تكون للعمل نتيجة وهيئة حاصلة في العين كما في الإجارة على الصلاة مثلا، يستأجره لكي يصلي قضاء، هنا متعلق الإجارة لا إشكال في أنه نفس العمل صدوره بما هو عملون، المعنى المصدري للعمل الحدثي، نفس تحقق هذا الفعل وصدور هذا الفعل هو متعلق الإجارة في الصلاة الاستجارية مثلا أو في الصوم، وأخرى يكون العمل المستأجر عليه سنخ عمل له نتيجة، تلك النتيجة في مادة في العين، تلك تكون مطلوبة ومرغوبة وفيها المنفعة. من قبيل الخياطة، حينما يستأجر إنسان إنسانا آخر لكي يخيط له ثوبه، هنا العمل المستأجر عليه هو الخياطة مثلا، والخياطة من حيث حركات الخياط وسكناته، حركات يد الخياط وسكناته ليست بما هي مطلوبة ومرغوبا فيها، وإنما المرغوب فيها والفائدة في نتيجة هذه الحركات والسكنات، وهي هيئة المخيطية التي تحصل في الثوب، فتكون فيكون حينئذ ثوبا، بعد أن كان قماشا أصبح الآن ثوبا صالحا للانتفاع ولبسه مثلا. هذا أيضا نوع ثاني من الإجارة على الأعمال. في هذا النوع الثاني من الإجارة على الأعمال وقع البحث، أو يمكن أن يقع البحث في أنه ما هو متعلق الإجارة، متعلق الإجارة هل يكون هنا أيضا نفس العمل، أو يكون متعلق الإجارة نتيجة العمل التي فيها المطلوبية والمرغوبية والمنفعة. ومحصل ما يمكن أن يذكر هنا، وقد ذكر إجمالا أو تفصيلا في تلك المسألة، هو أنه هنا قد يقال أن متعلق الإجارة هنا أيضا نفس العمل لا نتيجة العمل، وقد يقال أن متعلق الإجارة نتيجة العمل، لأن العمل من حيث هو حركات وسكنات ليد الخياط ليس مطلوبا، المطلوب إنما هو تلك الحالة والهيئة التي تحصل في الثوب، فتكون الثوب يكون القماش بتلك الهيئة والنتيجة ثوبا، فما فيه المنفعة والنفع إنما هو تلك النتيجة والهيئة الحاصلة من العمل، إذن فتكون هي متعلق الملك والتمليك للعمل. هذا بحث، هذا البحث بهذا المقدار. هناك ذكرنا أو ذكر السيد الماتن وغيره من الأعلام أن الصحيح أن ما يكون متعلقا للإجارة إنما هو نفس العمل لا تلك النتيجة والهيئة الحاصلة في العين، لأن تلك النتيجة والهيئة الحاصلة في العين حالة وصفة في العين لا تتعلق الملكية بها مستقلا، لا يقال يملك خياطة الثوب، بحيث تكون الهيئة هيئة المخيطية، هيئة المخيطية في الثوب هذه لا تكون مالا مستقلا عن نفس ذات الثوب، بحيث يكون هذا الإنسان قد ملكه كأن العامل بإجرائه للعمل والخياطة على الثوب ملك تلك الهيئة في الثوب ثم ملكها للمستأجر، ليس الأمر هكذا. والوجه فيه أن هذه الهيئات والصفات عند العقلاء لا يتعلق بها الملكية مستقلا، وإنما تتعلق الملكية بها، تتعلق الملكية بالمتصف بها، ومن هنا لا يصح الشركة بين شخصين في الثوب أن أحدهما يملك ذات الثوب والآخر يملك هيئة مخيطيته فيشتركان مثلا. هنا العرف والعقلاء لا يقولون يوجد مالان، أحدهما ذات الثوب والأخرى ذات القماش الموجود في الثوب والأخرى مخيطيته، فيكون أحدهما مالكا لذات الثوب والآخر مالكا لمخيطية الثوب. هذا أمر غير عرفي، بل هذا مال واحد، والأوصاف والخصوصيات والهيئات الحاصلة في هذا المال الواحد حيثيات تعليلية تستوجب ازدياد قيمة ومالية تلك الذات، لا أنه هناك مالان، بل مال واحد تارة بهذه الصفة وأخرى بلا هذه الصفة. القماش قبل أن يصبح ثوبا مخيطا مال قيمته مثلا 100 تومان، بعد أن أصبح ثوبا وقميصا قابلا للبس ومخيطا تصبح مثلا قيمته 200 تومان. مال واحد على كل حال، لا مالان، أحدهما الذات والأخرى والآخر الهيئة والخصوصية. هذا التفكيك غير عقلائي وغير عرفي، والعرفي والعقلائي إنما أن هذا مال واحد، وتكون تلك الصفات والخصوصيات حيثيات تعليلية. ومن هنا لا يمكن أن يقال أن متعلق الإجارة يعني التمليك والتملك ما ملكه الأجير للمستأجر، الموجر للمستأجر، ليس هو الهيئة، لأن الهيئة ليست مالا مستقلا، بل الهيئة حيثية تعليلية في العين. إذن والتمليك والإجارة لابد أن يكون متعلقها مالا، فلا محالة مالا يملكه الموجر. ما هو المال الذي يملكه الموجر؟ العمل، نفس العمل، عمل الموجر مال، فإن عمله إذا كان فيه نتيجة وتلك النتيجة مفيدة، إذن فهذا العمل بالنتيجة مفيد، له مرغوبية وله منفعة في السوق، فيكون نفس العمل مفيدا، والعمل ينظر إليه كمال مستقل، هذا العمل يكون مملوكا يملك عليه العمل. هذا بيان تقدم هناك. بناء على هذا البيان سوف يكون متعلق الإجارة لا محالة العمل، لا تلك النتيجة، والنتيجة يملكها المالك للعين تبعا، من باب أن بقانون التبعية، يعني لأن هو يملك العين، حينما تتحقق هذه النتيجة في العين، العين مملوكة له فتزداد قيمته السوقية لا محالة، هذا ازدياد في ماله، لأن الذات والمال مملوكة له. لهذا حينئذ يقال أن متعلق الإجارة إنما هو الذي يملكه له إنما هو العمل، لا تلك النتيجة، لأن النتيجة لا تكون ملحوظة مستقلة كمال مستقل بخلاف العمل. إذا وافقنا على هذا التحليل، كما وافقنا هناك على هذا التحليل وقبلنا أنه عرفا وارتكازا ما هو المال في مثل هذه الموارد، العمل، المال الذي يملك بعقد الإجارة تمليكا مستقلا ويكون صالحا للتمليك، إنما هو العمل لا حيثية المخيطية وهيئة المخيطية، حينئذ يوجد بحث آخر. من يختار هناك بأن المملوك عبارة عن النتيجة لا نفس العمل، لو اخترنا أن المملوك نفس العمل لا نتيجة العمل، حينئذ يكون ما ذكره الماتن هنا واضح، وهو أنه لو عمل هذا الأجير هذا العمل، خاط الثوب ثم بعد خياطة الثوب تلف الثوب المخيط تلف أو أتلف، حينئذ ما هو متعلق الإجارة قد حققه المالك، المالك قد حقق الأجير، المجير الذي هو الأجير هنا قد حقق ما هو مملوك للغير قد أوجده، وحينئذ يقال أنه بنفس التحقيق وتحقق هذا العمل الخارجي وهو عمل الخياطة يكون قد قبض العمل، قبض متعلق الإجارة، إذ لم يكن متعلق الإجارة إلا صدور هذا العمل وقد صدر هذا العمل منه، فيكون مستحقا مثلا للأجرة، أجرة المسمات. حينئذ لو أتلفه بإتلافين، هذا الإتلاف أو بتلفين، يكون تلفا أو إتلافا من كيس مالك الثوب لا محالة. حينئذ إذا كان فيه ضمان كما في الإتلاف، أو كان قد اشترط عليه الضمان فتلفه أيضا كان مضمونا لا محالة، يضمن هذا الذي تلف أو أتلف المال المخيط، يضمن قيمة الثوب مخيطا للمستأجر، فلا بد أن يدفع له قيمة الثوب المخيط، والإجارة لا تنفسخ لأن الإجارة قد تمت، قد تحققت وتحقق الوفاء فيها بنفس تحقيق العمل وصدور العمل، إذن فلا وجه للانفساخ ولا وجه للفسخ، أيضا لا وجه للانفساخ لتحقق متعلق الإجارة وهو العمل، بل له وجود متعلق الإجارة، العمل تحقق، الذي تلف بعد ذلك شيء آخر هو المال الذي كان أجنبيا عن الإجارة وهو الثوب المخيط الذي تولد من ذلك العمل وكان ملكا لمالكه قد تلف أو أتلفه فيضمنه بالإتلاف أو التلف الذي فيه شرط الضمان، فلا وجه للانفساخ كما لا وجه لحق الفسخ أن يكون له خيار الفسخ، باعتبار أنه هنا لم يتخلف شيء من شروط العقد لكي يكون فيه خيار الفسخ، وإنما هنا عدوان في الإتلاف أو ضمان بالشرط بالتلف على من تلف مال الغير في يده، حاله حال لو ما إذا أتلف أو تلف مال آخر من أموال المستأجر بيد الأجير، كيف كان يضمن قيمته بالإتلاف أو التلف المضمون؟ هنا أيضا يكون ضامنا. ما هو متعلق الإجارة وفي حريم الإجارة قد انتهى وحصل الوفاء به من الطرفين، فلا يكون موجب لحق الفسخ للمستأجر على الأجير أو للأجير على المستأجر، فلا يكون إلا ما ذكره الماتين مثلا من أنه يضمن قيمة الثوب مخيطا للمستأجر. وأما لو قلنا أن المملوك نتيجة العمل لا نفس العمل، ما هو مملوك إنما هو نتيجة العمل، متعلق الإجارة التي يملكها وتنتقل ملكيتها إلى المستأجر بعقد الإجارة إنما هو تلك النتيجة، حينئذ هذه النتيجة التي وجدت في الثوب إذا أتلفها أو تلفت تدخل في كبرى، حينئذ تلف المعوض قبل التسليم أو إتلافه قبل التسليم، فلو قلنا بأن لأن المعوض حينئذ هنا ليس العمل وإنما هو هذه النتيجة التي أوجدها في الخارج، وهذه النتيجة التي أوجدها في الخارج في الثوب لا إشكال بالإتلاف أو التلف لم يسلم إلى المستأجر، المعوض لم يسلمها المجير وهو الأجير إلى المستأجر حينما أتلف الثوب أو تلف في يديه، حينئذ يدخل في كبرى تلف المعوض قبل تسليمه إلى صاحبه، ما هو حكمه؟ فتارة يقال بأن تلف المعوض قبل تسليمه إلى صاحبه يكون حكمه الانفساخ القهري، كما يقال في باب البيع بأن تلف المبيع قبل قبضه من مال مالكه، من مال صاحبه الأول وهو البايع، فينفسخ انفساخا قهريا. لو قيل بهذا في سائر المعاوضات لم يقتصر فيها على البيع، قيل به في سائر المعاوضات ومنها الإجارة فإنها معاوضة بين المنفعة والأجرة، وتلفت المنفعة المملكة وهو تلك النتيجة قبل إقباضها للمستأجر، هذا التلف قبل الإقباض، حينئذ تلك القاعدة إذا خصصناها بموارد التلف فقط، فلو كان هناك تلف يكون من مال المالك لا ما إذا كان إتلاف، وإذا عممنا للإتلاف أيضا وهذا بحث يبحث في بحث المكاسب، ففي الإتلاف أيضا يقال حينئذ بالانفساخ القهري يكون من مال المالك، فلا محالة ينفسخ، تنفسخ الإجارة، وإذا انفسخت الإجارة يضمن لا محالة المالك الأجير المجير يضمن للمالك وهو المستأجر قيمة الثوب غير مخيط، والإجارة تنفسخ إما مطلقة أو في التلف على الأقل دون الإتلاف. وإن قلنا بأن تلك القاعدة غير تامة في سائر المعاوضات مخصوصة بالبيع لأن دليلها وارد في البيع، والتعدي من البيع إلى غيرها من المعاوضات مشكل، ولم نقبل وجود قاعدة عقلائية، نكتة عقلائية لتلك القاعدة، وهذه أبحاث تقدمت فيما سبق، حينئذ يكون مقتضى القاعدة في موارد التلف أو الإتلاف يكون مقتضى القاعدة التخيير لا الانفساخ ولا تعين الضمان، ضمان قيمة الثوب مخيطا، لأن ما هو متعلق التمليك إنما هو الهيئة المخيطية المنفعة، المنفعة التي عبارة عن هيئة المخيطية، هكذا افترضنا، حينئذ صحيح أن هذا المال مال المستأجر لا مال الأجير، وتلفه قبل إقباضه لا يكون موجبا للانفساخ، لكن يشترط في العقود التسليم والتسلم، التسليم والتسلم على كل حال شرط ضمني هذا لا إشكال فيه، والتسليم لم يتحقق هنا من قبل المجير للمستأجر فتخلف شرط التسليم، فإذا تخلف شرط التسليم تحقق حق الفسخ، حينئذ خيار الفسخ تحقق، فيكون من قبيل ما إذا لم يتلف المبيع لكن لم يسلمه المشتري، منع عن تسليمه البائع للمشتري، كيف هناك مع عدم التسليم يكون للمشتري حق الفسخ، خيار الفسخ، لأن التسليم أيضا شرط ضمني في باب المعاوضات، التسليم الخارجي القدرة على التسليم شرط في الصحة، والتسليم الخارجي الفعلي فعلية التسليم شرط ضمني في ضمن العقد، بحيث لو لم يسلم كان لذلك حق الفسخ، كما في الإجارة على الأعيان أيضا، في الأعيان أيضا قرأنا أنه لو لم يسلم صاحب المالك المجير للعين المستأجرة إلى المستأجر للمستأجر أن يفسخ لا محالة، فهنا سوف يثبت التخير، وهو أن هذا المستأجر الآن المجير لم يسلمه متعلق الإجارة، المجير قام بشيئين، الشيء الأول أتلف القماش عليه، أتلف ماله وهو القماش، والشيء الثاني أن ما ملكه منه بعقد الإجارة وهو هيئة المخيطية أيضا لم يسلمه، ما ملكه بالإجارة منه لم يسلمه له بنفس إتلافه للثوب المخيط، فإذا لم يسلم إذن فيكون له حق الفسخ لا محالة، ويكون له حق الإمضاء، له أن يمضي المعاملة فيطالبه بقيمة الثوب مخيطا، لأنه أتلف عليه مالين له، هم ذات الثوب وهم هيئة المخيطية، فيطالب بقيمة الثوب مخيطا في الواقع. ويمكنه أن يفسخ المعاملة فيكون تكون الهيئة النتيجة المملوكة بعقد الإجارة راجعة إلى المالك وهو المجير الأجير، فلا يستحق أجرة المسمى حينئذ، تنفسخ الإجارة بالفسخ من قبل المستأجر، فله أن يفسخ، وحينما يفسخ لا محالة لا يحق له أن يطالب الأجير إلا بقيمة الثوب غير مخيط، فهو مخير بين أن يطالبه بقيمة الثوب مخيطا ويدفع له الأجرة، إذ معنى إمضائه للإجارة أنه ذاك يستحق عليه الأجرة المسمى، وبين أن يفسخ الأجارة فلا يدفع له الأجرة المسمى لكن لا يطالبه إلا بالثوب غير مخيطين، بقيمة الثوب غير مخيطين. هذا بناء على الثاني، ومن هنا ظهر أنه بناء على اختيار الشق الثاني، وهو أنه ما يكون متعلق الإجارة في هذا النوع من الأعمال، من الإجارة على الأعمال، الأعمال التي تكون المنافع في نتائجها لا نفس العمل، في نتائجها في العين كالمخيطية مثلا للثوب، في مثل هذه الموارد ظهر أنه ما هو مبنى تعين الانفساخ أو تعين استرجاع قيمة الثوب غير مخيط وعدم استحقاق الأجير للأجراء أجرة المسمات، ومبنى التخيير، تخيير المستأجر بين المطالبة بأجرة بقيمة الثوب مخيطا مع دفع أجرة المسمى إلى المجير الأجير، وبين أن يفسخ فلا يدفع له أجرة المسمى ولكن يطالبه بقيمة الثوب غير مخيطين. أنه نحن لو قلنا بأن تلف المبيع إما مطلقا أو في خصوص مثلا التلف للإتلاف يوجب الانفساخ القهري في كل المعاوضات، يعني إذن في المقام أيضا يكون هناك انفساخ قهري، هذا مبنى تعين المطالبة، مبنى تعين عدم استحقاق أجرة المسمات من قبل الأجير، ومطالبة المستأجر بقيمة الثوب غير مخيط. وإذا قلنا بأن هذه القاعدة غير موجودة في باب في غير البيع أصلا، أو إذا كانت موجودة ففي التلف للإتلاف، في كل مورد لم نقبل هذه القاعدة، حينئذ على هذا المبنى يبقى موضوع الشرط الضمني وهو التسليم، حيث لم يسلم له هذا المال وهو النتيجة المخيطية، فمن ناحية عدم التسليم وإن كانت المعاملة صحيحة لأنه كانت المنفعة موجودة لم تكن معدومة لتبطل الإجارة، متعلق الإجارة كان موجودا، وقت الآن بعد ذلك أعدمه هذا الإنسان بدل أن يسلمه إلى صاحبه، حينئذ يكون التخلف في شرط التسليم، وتخلف شرط التسليم يوجب الخيار، فيتخير المستأجر بين أن يفسخ وبين أن يطالب بقيمة الثوب مخيطا ومع دفع أجرة المسمى، فحينئذ هو يرى أيهما أصلح بحاله، إذا وجد أن قيمة الثوب مخيطا أكثر، الزيادة الحاصلة من المخيطية أكثر من أجرة المسمى، فالأصلح له أن يطالبه بقيمة الثوب مخيطا، وإذا لاحظ أن أجرة المسمى أكثر من الفرق بين الثوب بين قيمتي الثوب مخيطا وغير مخيطين، فالأصلح له أن يفسخ حينئذ، يفسخ المعاملة فلا يدفع له أجرة المسمات، لو كان دافعا له أجرة المسمات يسترجع منه أجرة المسمات، ويطالبه بقيمة الثوب غير مخيطين. هذا مبنى التخيير بحسب الحقيقة. المصنف هناك ذكر لم يذكر هذا التخيير، عطف في المسألة 15 عطف الإتلاف على التلف من حيث الحكم بالانفساخ بناء على المبنى الثاني. قال بناء على المبنى الثاني أي المبنى الذي يقول متعلق التمليك والإجارة في باب الأعمال التي تكون من هذا القبيل النتيجة للعمل هيئة المخيطية. قال بناء عليه لو تلف أو أتلفه المؤجير قبل أن يسلم الثوب المخيط إلى المستأجر حينئذ هنا تنفسخ الإجارة. هناك اختار الانفساخ كأنه لم يستفاد التعميم من تلك الروايات، روايات الواردة في باب البيع أن تلف المبيع قبل القابض من مال مالكه يعني يوجب الانفساخ، استفاد التعميم إلى كل باب المعاوضات لا خصوصية للمبيع للبيع، كما أنه هناك يبدو أنه استفاد التعميم بلحاظ الإتلاف أيضا. أما هنا في باب التلف المضمون أو الإتلاف حكم بالتخيير لم يذكر ذاك الفرق. قال هكذا قال قال بل لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة الذي يعني الانفساخ فسخ يعني الفسخ أو مخيطا مع الأجرة. لا أن يكون المالك مخيرا، فرضية التخيير هناك لم يذكرها بينما هنا ذكرها. وعلى كل حال هناك أيضا هو اختار المبنى الأول، قال المبنى الثاني باطل في نفسه، وأن متعلق الإجارة ليست الهيئة الهيئة المخيطية وإنما نفس العمل، والعمل قد تحقق وأنجز ووفي وانتهى، فلا فسخ ولا انفساخ، لا حق للفسخ ولا انفساخ. لكن هناك على هذا المبنى الذي نفاه ولم يقبله، والذي هنا أيضا لم يقبل ذاك المبنى، المبنى غير المقبول، هناك فرع عليه الانفساخ القهري بينما هنا فرع عليه التخيير. يعني هناك فرع الانفساخ القهري حتى في مورد الإتلاف، بينما هنا في مورد الإتلاف فرع التخيير، وهذا هو الصحيح. وقد ذكرنا هناك أيضا هذا المطلب أنه لو اخترنا هذا المبنى وأن حيثية المخيطية هي المملوكة بعقد الإجارة، حينئذ في مورد التلف يمكن أن يقال بالانفساخ القهري، إما باستفادة التعميم من روايات تلف المبيع قبل قبضه من مال مالكه إلى كل المعاوضات ومنها الإجارة، أو بافتراض أن هذه القاعدة ليست تعبدية بل تلك الروايات إرشاد إلى نكتة عقلائية في باب المعاوضات. كل المعاوضات يكون الغرض النوعي منها التسليم والتسلم، فإذا تلف قبل التسليم والتسلم كأن ركن المعاملة انهدم فتنفسخ المعاملة والمعاوضة بأحد هذين البيانين، إما باستفادة الإلغاء الخصوصية من تلك الروايات الواردة في البيع، أو بجعل هذه قاعدة عقلائية مركوزة وتلك الروايات إرشاد إليها والقاعدة في كل المعاوضات لا في خصوص البيع، حينئذ يتم. في التلف لو قبلنا هذا المبنى في باب الإجارة على الأعمال التي تكون من هذا القبيل، في التلف يمكن أن يقال بذاك الذي قيل هناك قاله المصنف هناك، من أنه إذا تلف يكون حينئذ المعاملة باطلة ويضمن، وحينئذ يكون لا يكون مستحقا لأجرة المسمى، تنفسخ المعاملة. أما في الإتلاف، في الإتلاف شيء من الوجهين لا يتم، لا يتم لا الوجه الاستناد إلى الروايات، لأن الروايات الواردة في باب المبيع أيضا مفادها تلف المبيع قبل قبضه لا إتلاف المبيع، والتلف غير الإتلاف. ومن هنا في البيع أيضا لا يقال بأن البايع إذا أتلف المبيع بعد البيع ينفسخ المعاملة، تنفسخ المعاملة. نعم يكون حق الفسخ، الروايات مفادها لعله خاص، لا ليس فيها إطلاق للإتلاف، فلا يمكن أن يستفاد منها أكثر من موارد التلف. كما أن تلك النكتة العقلائية أيضا يقال بأنها ليست موجودة في موارد الإتلاف بل مخصوصة بموارد التلف. أما الإتلاف حال إتلاف المالك الأول حال إتلاف الأجنبي، كيف أن الأجنبي لو جاء وأتلف هذا المال قبل أن يسلمه للمشتري، لو أتلفه الأجنبي يكون ضامنا له، يكون قد أتلف مال المشتري لا مال البايع. هذا حاله حال ذاك، كما أنه هناك يقال بأن هذا الإتلاف يكون إتلافا من مال المشتري كذلك هنا. غاية الأمر التسليم والتسلم أيضا كان شرطا ولم يحقق هذا المالك الأول إضافة على تمليكه للمبيع أو للمعوض، اشترط أيضا قبل أن يسلم هذا المعوض إلى المالك الجديد، وقد تخلف عن هذا الشرط ولو بالإتلاف حينما أتلف المال، فحينئذ يتم التخير، تخير بين حق الفسخ والتضمين، أن يضمنه قيمته مخيطا ويدفع له طبعا أجرة المسمى، إذ هذا معناه عدم فسخ المعاملة والإجارة فيستحق عليه أجرة المسمى، وبين أن يفسخ فلا يدفع أجرة المسمى. غاية الأمر لا يضمنه أيضا الخياطة، قيمة الخياطة والمخيطية، وإنما يضمنه قيمة العين فقط، قيمة الذات الثوب قماش، لأن المخيطية رجعت بالفسخ إلى ملكه، ملك المجير الأجير للمستأجر. فالصحيح ما يذكره هنا بناء على ذاك المبنى لا ما يذكره هناك من إلحاق الإتلاف بالتلف. ثم هنا يوجد تخريج آخر لهذا التخيير الذي ذكره هنا في مورد الإتلاف غير ذاك، غير ما أشرنا إليه الآن، وهو أن يقال أننا حتى لو اخترنا المبنى الأول الذي اخترناه هناك واختاره السيد الماتين ومشهور المحققين، أن الذي يكون مملوكا بعقد الإجارة في باب الإجارة على الأعمال هو العمل، حتى في هذا النوع من الأعمال لا النتيجة والهيئة الحاصلة في العين، لأن الهيئة ليست مالا مستقلا لكي تملك بتمليك مستقل، حيثية تعليلية، لا أنها هي مال مستقل عن الذات عن الثوب. حتى لو قبلنا المبنى الأول وهو أن المتعلق للإجارة هو العمل لا النتيجة، مع ذلك قد يقال أنه هذا العمل المملوك للمستأجر بعقد الإجارة يكون تسليمه بتسليم نتيجته. لو ادعي هذه الدعوة أن تسليم هذا العمل يكون بتسليم نتيجته، فإذا لم يسلم النتيجة بأن أتلف هذا العمل، هذا تلك النتيجة الحاصلة بالعمل، هذا عند العرف كأنه لم يسلم العمل، بابه باب إتلاف العمل وعدم تسليمه. فهنا بحسب الحقيقة نفصل، نفكك بين المملوك بعقد الإجارة وبين التسليم. ما هو المملوك؟ هو العمل لا النتيجة، المملوك مستقلا، لكن هذا العمل كيفية تسليمه الذي هو شرط ضمني في باب العقود، عقود المعاوضة، يوجد شرط ضمني كما قلنا في التسليم والتسلم، بل غرض نوعي، المعاوضة يراد منها تسلم كل منهما على العوض والمعوض. تسليم العمل في مورد يكون للعمل نتيجة تكون المرغوبية في تلك النتيجة لا في الحركات والسكنات للعامل. هنا تسليم العمل المملوك له يكون بتسليم نتيجته. إذا ادعينا هذه الدعوة فككنا بين باب الشرط وبين باب العقد. متعلق العقد للإجارة العمل، لأن الهيئة ليست مالا مستقلا عرفا عقلائيا، لكن أليس في العقد شرط ضمني بالتسليم لهذا المعوض وهو العمل؟ نقول تسليم كل شيء بحسبه. التسليم مفهوم التسليم هو ليس واردا في دليل أو رواية أو عند العقلاء. المقصود من التسليم يعني أن هذا العمل أو الذي صار معوضا المعاوضة يطلب منها أن يكون طرف المعاوضة واجدا لهذا العوض والمعوض، ذاك يجد العوض يكون واجدا على العوض وهذا يكون واجدا على المعوض. هذا هو المقصود من التسليم والتسلم، أنه يمكنه من المعوض، كل منهما يمكن الآخر من ماله وهو المنتقل إليه وهو العوض أو المعوض. وهذا التمكين إنما يكون في كل مورد بنحو بحيث يكون ذاك الطرف كأنه قد استولى على ذاك العمل وانتفع به، فيكون التسليم للعمل بالانتفاع بالعمل، بإمكان الانتفاع بالعمل. وإمكان الانتفاع بالعمل حينئذ يكون في مثل هذه الأعمال بتسليم العين، فما لم يسلم العين لا يكون هناك تسليما للعمل، كأنه لم يسلمه العمل. فنميز بين متعلق الإجارة ومتعلق الشرط، شرط التسليم الضمني. إذا ميزنا وقلنا بأن تسليم العمل الذي يكون من هذا القبيل يكون بتسليم الثوب المخيط إلى المستأجر، حينئذ أيضا تكون النتيجة التخيير، بمعنى أنه حينما أتلفه على هذا الإنسان إذن الإجارة لا تنفسخ، لأن المتعلق للإجارة كان هو العمل لا هذه النتيجة، لم يعدم متعلق الإجارة، لكن الشرط الضمني الذي كان هو التسليم تخلف، لم يسلمه ذاك العمل بإتلافه للنتيجة جعله غير قابل للتسليم من الآن فصاعدان، خرج عن كونه قابلا للتسليم فلم يسلمه حينئذ. ما دام لم يسلم العمل حينئذ بهذا يكون له حق الفاسخ، فيكون له هذا التخير أن يفسخ ويسترد أجرة المسمات ويضمنه قيمة الثوب غير مخيطين، أو أن يمضي المعاملة ويضمنه قيمة الثوب مخيطين. لو فككنا بين شرط التسليم وبين المتعلق للإجارة وقلنا أن متعلق الإجارة العمل، لكن تسليم هذا العمل لا يكون إلا بتسليم ما فيه العمل في مثل هذه الأعمال، أيضا يتم هذا الذي ذكره هنا وهو التخيير. والأمر الأول بأن يقول متعلق الإجارة عبارة عن النتيجة لا العمل، قلنا أنه خلاف الارتكاز العرفي والعقلائي، لأن العقلاء لا يرون المخيطية مالا آخر غير نفس ذات الثوب، بل هذا مال واحد، ذاك كان على خلاف الارتكاز العقلائي. لكن هذا المطلب الثاني الذي الآن بيناه كمبنى آخر وتخريج آخر لهذا التخيير، هذا ليس على خلاف الارتكاز العقلائي، يعني لا يبعد أن يكون هذا موافقا للارتكاز العقلائي، بأن يقال مثل هذا الإنسان لم يسلم له العمل فلذلك حق الفاسخ، ولو قيل به حينئذ في التلف أيضا يقال بحق الفاسخ في باب التلف لا الإتلاف، أيضا يكون مخيرا، لأن الشرط تخلف، شرط التسليم إذا تخلف الشرط وإن كان متعلق الإجارة قد تحقق وكان موجودا، لكن شرط التسليم اختل، فيكون للمستأجر حق الفسخ في التلف والإتلاف معا، فلا يكون ضامنا. وهذا لعله قريب من الذوق العرفي والارتكاز العقلائي، من يدفع ثوبه للخياط لكي يخيطه، ثم يأتي حريق مثلا ولو من دون تقصير من وإتلافين، فيحترق كل القماش وسائر الأقمشة في دكان هذا الخياط. يقال بعد أن كان قد خاط له الثوب، يقال يقال أنه هنا هذا الإنسان يكون ضامنا لأجرة الخياطة لهذا الخياط، الخياطة التي لم يستلمها هذا صاحب الثوب وهو المستأجر، يكون ضامنا لأجرة الخياطة، أجرة المسمى للخياطة، بحيث لابد أن يدفع له أجرة المسمى. وغاية الأمر يكون قد تلف عليه، لأنه لا يوجد ضمانون، التلف كان تلفا قهريا، هم ذهب القماش من كيسه، ذهب الثوب من كيسه، وهم لابد أن يدفع الأجرة، أجرة المسمى لهذا الخياط، ولم يخسر الخياط شيئا، لعل هذا خلاف الارتكاز العرفي، بحيث هنا يقال ليس للخياط حق حينئذ، هم تلف مال الغير عنده، وخسر هذا المسكين المستأجر الثوب، هم لابد أن يخسر قيمة الخياطة، وأجرة مثل الخياطة يدفعها لهذا الخياط. ليس هذا على إن لم يكن هذا مطابقا مع الارتكاز العرفي.
السلام عليكم ورحمة الله.